400. اعلم أن هذا الباب واسع كبير، ألف فيه العلماء كتبا كثيرة، نذكر من ذلك نكتا تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز. وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم، وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في حال إيجابا في بعض العبادات. ما شاء الله، كلام عليه نور. وندبا في كثير من الأوقات، ويزجرون عنها إذا ذنبوا ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل الحق ونطقت به الآثار ودل عليها المستفيض من الأخبار. ولا يتعلق الثواب والعقاب إلا بما هو من أجساد على ما يأتي بيانه. ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله، ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء حقوقه وفرائضه، لضعفت ولاندكت بثقله أو لتضعضعت له. وأن تطيقه وهو يقول تعالى جده وقوله الحق: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة. وأما ما جاء من أبو عمير، اقرأ يا أبو عمير.
شيخنا أحسن الله إليكم، قال: وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه أبو محمد الدارمي السمرقندي في مسنده عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: السبع الطوال مثل التوراة، والمئون مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضل. وأسند عن الحارث عن علي رضي الله عنه وخرجه الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الترمذي عن علي يعني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا تشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل. إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك أعور. الحارث رماه الشعبي بالكذب وليس بشيء، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره. ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني حدثني وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني حدثني حارث وكان أحد الكذابين. وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحوي اللغوي في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله وحبل الله النور المبين، والشفاء النافع، عصمة من تمسك به، عصمة من تمسك به، ونجاة من اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا منقض ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق فعل يعني، ولا يخلق على كثرة الرد. عفوا، ولا يخلق عن رد قائه. فاتلوه فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. ما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألفين ولا ألفي أن أحدكم ولا ألفي أن أحدكم واضعا إحدى رجليه يدعو أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان فإن ألم فإن الشيطان فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر، صفر من كتاب الله. وقال أبو عبيد في غريب صفر، أنا عندي ضابط الصفر، ألم أحسن الله إليكم. وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. قال: وتأويل الحديث أنه شبه القرآن بصنيع، لا بصنيع صنعه الله عز وجل للناس، لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه، فيقال مأدبة ومأدبة. ومن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس، ومن قال مأدبة فإنه يذهب به إلى الأدب، يجعله مفعلة من الأدب. ويحتج بحديثه الآخر: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته. وكان الأحمر يجعلها لغتين بمعنى واحد، ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره، والتفسير الأول أعجب إلي. وروى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر مثل الفاجر بدل المنافق. وقال البخاري: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. وذكر الحديث. وذكر أبو بكر الأنباري قال: وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا هشيم حوى، أنبأنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا ختم عليه الخاتم القرآن جلسه بين يديه، ووضع يده على رأسه، وقال له: يا هذا، اتق الله، فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. وروى الدارمي عن وهب بن الزماري أنه قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. هكذا في النسخ التي رأيناها، ولعل الورد ذوي الأحكام وجمع حكيم مع السفرة والأحكام. قال سعد: السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. التتعتع التردد في الكلام عيا وصعوبة، عيا وصعوبة، وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة، ودرجات الماهر فوق ذلك كله، لأنه قد كان القرآن متتعتعا عليه. ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة، والله
كان
أعلم.
القرآن متعتعا عليه.
متعتعا، أحسن الله إليك. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي موقوفا. وروى مسلم عن عقبة
الراجح
بن عامر
الموقوف.
رضي الله عنه قال: الراجح
الراجح
هو
الموقوف لكنه
نعم.
لا يقال من قبل الرأي، له
نعم
حكم الثاني.
أحسن الله إليكم. وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، أو العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير اسم، في غير اسم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، قال: خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى أبو داود والنسائي والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، اللهم ارضى عنا وارضى عن شيخنا، فيقول له: اقرأ وارقى، ويزاد لكل آية حسنة. قال: حديث صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
اقرأ وارتقي
يا
ورتل.
تاء ارتقي. أحسن الله إليكم. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها، غير أنه لا يوحى إليه، ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، أو ينجز، انتهي. ثم يقال له: اقبض، فيقبض. ثم يقال له: أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد، وفي اليسرى النعيم. حدثنا إدريس بن خلف قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها. قال: وحدثنا محمد بن يحيى المروزي قال: أخبار أنبانا محمد وابن سعدان قال: حدثنا الحسين بن محمد عن حفص بن عن حفص عن كثير عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته، كل قد وجبت له النار. وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة، فليس أحد دخل الجنة أفضل من فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. ذكره أبو محمد المكي. وقال ابن عباس: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة، وقاه يوم القيامة سوء الحساب. وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ذكره مكي أيضا. وقال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله واجبه. وفي مسند أبي داود الطيالسي، وهو أول مسند ألف في الإسلام، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والآثار في معنى هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، والله الموفق. باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى، وما يكره منها وما يحرم. روى البخاري. طيب، باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما يكره منها وما يحرم، واختلاف الناس في ذلك. روى البخاري عن قتادة أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: مالك يوم الدين. أظن الرواية عندها مالك، وكذا القرطبي رواته قرأته. قال: حديث غريب، وأخرجه أبو داود بنحوه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقيل له: اقرأ، فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: هذا ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وروي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر، ومما روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والقاسم، ومحمد، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وغيرهم. وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سامع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. وروي عن القاسم بن محمد أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية. وروي عن مالك أنه سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة، فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع الصوت به. وروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان في الصلاة، فقال: لا يعجبني، وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وأجاز الطائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به، وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أو حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. واحتجوا بقوله عليه السلام: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه البراء بن عازب، أخرجه أبو داود والنسائي. وبقوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه مسلم. وبقول أبي موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. وبما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وابن المبارك، والنضر بن شميل، واختيار أبي جعفر الطبري، وأبي الحسن بن بطال، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال، والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. قلت: القول الأول أصح لما ذكرناه ويأتي. وأما ما احتجوا به من الحديث الأول فليس على ظاهره، وإنما هو من باب المقلوب، أي زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الخطابي: وكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقالوا: هو من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الحوض على الناقة. وإنما هو عرضت الناقة على الحوض. قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح. قال الخطابي: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عتاجة عن البراء رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، أي الهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة. وقيل معناه الحض على قراءة القرآن والدوب عليه. وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا اصواتكم بالقران. وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال: حسنوا اصواتكم بالقران. قلت: والى هذا الوعد يرجع قوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغن بالقران، اي ليس منا من لم يحسن صوته بالقران. كذلك تاوله عبد الله بن ابي مليكه. قال عبد الجبار بن الورد: سمعت ابن ابي مليكة يقول: قال عبد الله بن ابي يزيد: مر بنا ابو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فاذا رجل رث الهيئات، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقران. قال: فقلت لابن ابي مليكة: يا ابا محمد، ارايت اذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. ذكره ابو داود. وإليه يرجع أيضا قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسنت صوتي بالقرآن وزينته ورتلته. وهذا يدل على أنه كان يهز في قراءته مع حسن صوته الذي جبل عليه. والتحبير التزيين والتحسين، فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأول ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها. فمن تأول هذا فقد وقع أمرا عظيما، أن يحوج القرآن إلى من يزينه، وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه. وقد قيل إن الأمر بالتزيين اكتساب القر... اكتساب وقيل إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا، وتقدير ذلك أي زينوا القراءة بأصواتكم، فيكون القرآن بمعنى القراءة كما قال تعالى: وقرآن الفجر، أي قراءة الفجر. فإذا وقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان عليه السلام، ويوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا قراءه. وقال الشهر في عثمان رضي الله عنه: ضحوا باشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرانا. اي قراءه. فيكون معناه على هذا التأويل صحيحا إلا أن يخرج القراءة إلا أن يخرج القراءة التي هي التلاوة أن يخرج إلا أن يخرج القراءة التي هي التلاوة عن حدها على ما نبينه فيمتنع. وقد قيل إن معنى يتغنى به يستغني به من الاستغناء الذي هو ضد الافتقار لا من الغناء. يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. وفي الصحاح: تغنى الرجل بمعنى استغنى، وأغناه الله
يعني من
وتغنوا
الغناء،
استغنى بعضهم عن بعض.
من الغناء لا من الغناء.
الله.
الغناء، نعم.
قال المغيرة بن حبناء، قال المغيرة بن حبناء التميمي: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغنية.
المغيرة بن حبناء التميمي.
وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة وكيع بن الجراح، ورواه سفيان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد روي عن سفيان أيضا وجه آخر ذكره إسحاق بن راهوية، أي يستغني به عما سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخاري ومحمد بن إسماعيل لإتباع الترجمة بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم، قاله أهل التأويل. وقيل إن معنى يتغنى به يتحزن به، أي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضد السرور عند قراءته وتلاوته، وليس من الغنية، لأنه لو كان من الغنية لقال يتغنى به ولم يقل يتغنى به. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو محمد بن حبان البستي، وحاسب أبو محمد بن حيان أبو الشيخ أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح، أيهما؟
أبو حاتم محمد بن حبان البستي.
يبقى أبو حاتم محمد،
إيه نعم نعم
من أبو محمد؟ حاتم. ومنهم الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي، واحتجوا بما رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وري صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الأزيز بزاييه صوت الرعد وغليان القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزن، وعضدوا هذا أيضا بما رواه الأئمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. فهذه أربعة تأويلات ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. وقال أبو سعيد بن الأعرابي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال: كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في اكثر اقوالها، فلما نزل القران احبوا ان يكون القران هجيراهم مكان الغناء، فقال: ليس منا من لم يتغنى بالقران. التاويل الخامس ما تاوله من استدل به على الترجيع والتطريب، فذكر عمر بن شبة قال: ذكرت لابي عاصم النبيل تاويل ابن عيينة في قوله: يتغنى يستغني، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء لقال: من لم يستغني، ولكن لما قال يتغنى علمنا أنه أراد التغني. قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. وقال الشاعر: تغنى بالشعر مهما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. قال: وأما ادعاء الزعيم أنت أن تغنيت بمعنى استغنيت فليس في كلام العرب وأشعارها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قاله. وأما احتجاجه بقول الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغن، وزعم أنه أراد الاستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عنى الأعمش في هذا الموضع الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان كذا، أي أقامه. ومنه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. وأما استشهاده بقوله: ونحن إذا متنا أشد تغانية، فإنه إغفال منه، وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا في فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله في الواحد، غير جائز أن يقال غير جائز أن يقال تغنى زيد وتضارب عمرو، وكذلك غير جائز أن يقال تغنى بمعنى استغنى. قلت: ما ادعاه الطبري من أنه لم يرد في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى، فقد ذكره الجوهري كما ذكرنا، وذكره الهروي أيضا. وأما قوله إن صيغة فاعل إنما تكون من اثنين فاعل عفوا وأما قوله إن صيغة فاعل لا إنما تكون من اثنين فقد جاءت من واحد في مواضع كثيرة، منها قول ابن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. فتقول العرب: طارقت النعل وعاقبت اللص وداويت العليل، وهو كثير، فيكون تغانى منها. وإذا احتمل قوله على أو احتمل قوله عليه الصلاة والسلام يتغنى الغناء والاستغناء، فليس حمله على أحدهما أولى من الآخر، بل حمله على الاستغناء أولى. جاف لو لم يكن لنا تأويل غيره، لأنه مروي عن صحابي كبير كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وهب في حق سفيان: ما رأيت أعلم بتأويل الأحاديث من سفيان بن عيينة. ومعلوم أنه رأى الشافعي وعاصره. وتأويل سادس، وهو ما جاء من الزيادة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عيينة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. قلنا: قوله يجهر به لا يخلو أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول أبي هريرة أو غيره. فإن كان الأول هو فيه بعد فهو دليل على عدم التقريب والترجيع، لأنه لم يقل يقرب به، وإنما قال يجهر به أي يسمع نفسه ومن يليه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للذي سمعه وقد رفع صوته بالتهليل: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الحديث وسيأتي. وكذلك إن كان من صحابي أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه، وقد اختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: وهذا أشبه، لأن العرب تسمي كل من رفع صوته ووالى به غانيا، وفعله هذا غناء، وإن لم يلحنه بتلحين الغناء. قال: على هذا فسره الصحابي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد احتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعي فقال: وقد رفع الإشكال في هذه المسألة ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل من العقل. قال علماؤنا: وهذا الحديث وإن صح سنده فيرده ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن تلقينا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب، مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والإدغام والإظهار وغير ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات. شبهة شدة، شدة ولا شبهة؟ شبهة. طيب، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، مش دخل الشبهة هنا، وذلك ممنوع. وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيروها نبرات وهمزات، فالنبرة حيثما وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا غير، إما ممدودة وإما مقصورة. فإن قيل فقد روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته، وذكره البخاري وقال في صفة الترجيع: ثلاث مرات. قلنا ذلك محمول على إشباع المد في موضعه، واحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب. إذا احتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خرج أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله أبي بكر بكرة
أبو
قال
بكر
كانت قراءة بالتاء بالهاء رحمه الله رفيع ليس الصديق، عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. أخرجه الدارقطني في سننه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك في الأذان فأحرى ألا يجوزه في القرآن، الذي حافظه الرحمن. فقال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قلت: هذا الخلاف إنما هو ما لم يفهم معنى ما لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات. فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق، كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز لسه شغالين ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز، ضل سعيهم وخاب عملهم، فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه، جهلا بدينهم ومروقا عن سنة نبيهم ورفضا لسير الصالحين فيهم من سلفهم، ونزوعا إلى ما يزين لهم الشيطان من أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهم في غيهم يترددون بكتاب الله يتلاعبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكون فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين الرزين وأبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم لحون أهل الفسق ولحون أهل الكتابين، فسيجيء بعد قوم يرجحون بالقرآن ترجيح الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. اللحون جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء. قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين أيدي الوعاظ وفي المجالس من اللحون العجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى، والترتيل في القراءة والتأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الأقحوان، وهو المطلوب في قراءة القرآن. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته، ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. خرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه أو فاته به فعرفه نعمه علي فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء قد قيل. ثم أمر به أو أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه على نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فيسحب فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله، فأتى أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقال الترمذي في هذا الحديث: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن، وقال: كنيت أبا هريرة لأني حملت هرة في كمي، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ قلت: هرة. فقال: يا أبا هريرة. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث فيه من لم يرد بعمله وعلمه وجه الله تعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وخرج ابن المبارك في رقائقه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئكم من خير؟ قالوا: لا. قال: أولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لما يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال الترمذي: حديث حسن. وروي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزم. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزم؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم 100 مره. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون باعمالهم. قال: هذا حديث غريب. في كتاب أسد بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا، إن جهنم لا تتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في ذلك الوادي إلا جبا، إن جهنم وذلك الوادي لا يتعوذان بالله من شر ذلك الجب، وإن في الجب لحية، وإن جهنم والوادي والجب لا يتعوذون بالله من شر تلك الحية 7 مرات، عدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله. فيجب على حامل القرآن وطالب العلم أن يتقي الله في نفسه ويخلص العمل لله، فإن كان تقدم له شيء مما يكره فليبادر التوبة والإنابة، وليبتدئ الإخلاص في التوبة وعمله. فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره، كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياي يخادعون وبي يستهزئون لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. وخرج الطبري في كتاب آداب النفوس قال: حدثنا أبو كريم بن محمد بن علاء قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن عامر البجلي عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال: تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره، واتقوا الرياء فإنه الشرك، وإن المرائي يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. الله السلام عليكم. ضل عملك وبطل أجرك بعيد، فلا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرا ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. وقال سفيان بن عيينة: بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون، قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. سيدنا كده رحمة الله تعالى عليه. قال: باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه. فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله جل وعز كما ذكرنا، أن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينسى. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به ناسيه. وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا. وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه، ويكون الخوف في صحته أغلب عليه، إذ لا يعلم متى بما يختم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه لحسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، أي أنه يرحمه ويغفر له. وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه، متحفظا من سلطانه، ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته، مقدما بين يدي ما يقدر عليه من أعراض دنياه، مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع. وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه، واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مستيقظون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ويجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره، ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم عنده، وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على خير. نم دي يا سيدنا ولا ويدو... طيب
نعم
ويصاحب نم، أحسن الله، نميمة. وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه. وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن، فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدري نطقه، وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وينبغي له أن يعرف المكي من المدني، ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض إلى في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني، لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن يعرف الإعراب والغريب، فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبري، سمعت الجرمي يقول: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال محمد بن يزيد من المبرد، وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث، إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير، أو يتعلم ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقد قال الضحاك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. وذكر ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ومائة ونحن جماعة، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض القوم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن. فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من كوة، فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام. فقلنا: كيف أنت أبا علي؟ كيف حالك؟ فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذى. وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا كنا نطلب العلم، ولكننا كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم، فنجلس دونهم ونسترق السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه. وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعلمكم القرآن لا شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه، ومحكمه من متشابهه، وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم
هو
عن
اللي
كلام
بيتكلم في
ابن
القصة
جليل
أصلا
وابن عيينة.
ده، وقع عليه هو الأول امبارح ولا هو؟
تفضل فين؟
الله
ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من
اقرأ
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا بالقرآن وعالما بالفرقان، وهو قريب على من قربه الله عليه، ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدم. فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنيا، فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين أنه على خطأ في اعتقاده، فيتوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقاله سفيان الثوري. وقال حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معربا. قال أبو بكر بن الأنباري: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن والحض على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. من ذلك ما حدثنا يحيى بن سليمان الضبي قال: حدثنا محمد يعني بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا آدم يعني بن أبي إياس قال: حدثنا أبو الطيب المروزي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له، وكل به ملك يكتب له كما أنزل، كل حرف بكل،
بكل
في
حرف
ممسوحة، بكل حرف وكل به ملك يكتب له بكل كما أنزل بكل حرف 10 حسنات أو 10 حسنات، فإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، فإن أعربه وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. وروى جويبر عن الضحاك أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جربوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أعربوا القرآن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد أنه قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه. وعن الشعبي أنه قال: قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن فعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال مكحول: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث أحب العرب أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي
أحب
وكلام أهل الجنة عربي.
فعل أمر أحب.
في واو جماعة؟
نعم
عندي همزة بحاء بقى فقط. أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وروى سفيان عن أبي حمزة أنه قال: قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية، قال: أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قيل للحسن: إن لنا إماما يلحن، قال: أخروه. وعن ابن ابي مليكه انه قال: قادم اعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من يقرئني مما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاقراه رجل براءه. فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه، فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي. قال: فكيف يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو. وعن علي بن الجعد أنه قال: سمعت شعبة يقول: مثل
عمر
صاحب الحديث الذي لا
علي رضي الله عنه.
أشهر علي.
إيه نعم.
سيأتي أظن. أحسن الله إليك. وعن علي بن الجعد أنه قال: سمعت شعبة يقول: مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار عليه مخلات لا عرف فيها. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث ولم يتعلم النحو أو قال العربية فهو كمثل الحمار تعلق عليه مخلات ليس فيها شعير. قال ابن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع أو تقوم. قال ابن الأنباري: وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين في ذلك، وأوضح فساد مذاهب من أنكر ذلك عليهم. من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا ابن فروخ قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خلف قال: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال: سمعت سعيد بن جبير ويوسف بن مهران يقولان: سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن فيقول فيه هكذا وهكذا، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. وعن عكرمة عن ابن عباس: وسأله رجل عن قول الله جل وعز: وثيابك فطهر، قال: لا تلبس ثيابك على غدر، وتمثل بقول غيلان الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوءة أتقنع. وسأل رجل عن عكرمة عن الزنيم، قال: هو ولد الزنا، وتمثل ببيت شعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. وعنه أيضا: الزنيم الدعي الفاحش اللئيم. ثم
النحو
قال:
يبسط
زنيم
من
تداعاه
لسان
الألكان.
الألكاني، النحو يبسط من لسان الألكاني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منه مقيم فأجلها منه مقيم الألسن نحو.
علمنا الله وإياكم. وعنه ايضا ان وعنه ايضا: الزنيم الدعي الفاحش اللئيم. ثم البعيد، ثم قال: زنيم تداعاه الرجال زياده كما زيد في عرض الاديم اكارعه. وعنه في قوله تعالى: ذواتا افنان، قال: ذواتا ظل واغصان، الم تسمع الى قول الشاعر: ما هاج شوقك من هدير حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة، تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا محلبين من الصقور قطامة قطامة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة، قال: الأرض، قاله ابن عباس. فقال أمية بن أبي الصلت: عندهم لحم، لحم بحر ولحم ساهرة. قال ابن الأنباري: والرواة يروون هذا البيت وفيهم لحم ساهرة وبحر، وما فاهوا به لهم له وما فاهوا به لهم مقيم. فقال نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن قول الله جل وعز: لا تأخذه سنة ولا نوم، ما السنة؟ قال النعاس. قال زهير بن أبي سلمى: لا سنة في طوال الليل تأخذه، ولا ينام ولا في أمره فنادو. باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين
صحيح.
فمن ذلك فضل سيدنا
بارك
شيخنا
الله فيك، نقف عند
فيكم
هذا.
بارك فيكم. نشبع منكم.
بارك الله فيك، حتى المستدرك.